كذب ولا ناقش، ما قال كيف واصلح لي ابدا، قال روح طلبان، قال صدقت. قال وانت يا ابا بكر الصديق؟ هنا قريش قالت قال كيف تصدق، نحن نقطع اكباد الابل شهر الى بيت المقدس ونرجع وهو يقطعها في ليله ويرجع. قال انا اصدقه في اكثر من ذلك، انا اصدق في خبر ياتي من السماء في لحظه، انا صدق ان الوحي ياتيه، يحدث حادث وينزل الوحي في لحظات يعطينا الخبر، اصدق في الخبر ياتي من السماء في لحظه، ما اصدق في ذهاب الى بيت المقدس في ليله. ثم انه اراد ان يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله نحن نعلم انك لم تر بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذهب الى الشام ما ذهب الى بيت المقدس ولم تر بيت المقدس في حياتك، ونحن نعرف بيت المقدس وفي ناس من الموجودين يعرفون بيت المقدس، فان كنت زرت بيت المقدس فصفه لنا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس، بدأ يصف بيت المقدس وشكله واعمدته وكذا. فهنا بعض اهل قريش اللي كانوا يزورون بيت المقدس كثيرا بدأوا يسألوا في التفاصيل، تفاصيل الانسان احيانا ما ينتبه لها. يعني انتم تصلون في هذا المسجد، كم شباك في المسجد؟ ما واحد فكر يحسبها. فبدأوا يسألون عن عدد الاعمدة وعدد الشبابيك، حتى لو واحد زائر البيت ما يحفظ مثل هذا، لكنه هكذا ارادوا ان يعني يثبتوا انه كذاب باي صورة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حافظ هذه المسائل. فهنا رفع بيت المقدس امامه ينظر اليه، هكذا في الهواء امامه ينظر الى بيت المقدس، كل ما سألوه عن سؤال يجاوب يشوفه، يراه ولا يراه الناس. فوصف لهم كل تفاصيل بيت المقدس، كل سؤال يسألونه يجاوبهم، فتعجبوا لكن بعدهم ما هم صدقين. قال إذن بيني وبينكم علامات، قالوا ما هي؟ قال قافلة مررت عليها على رأسها جمل، وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم زينة الجمل وحمولة الجمل، عليه رباط أحمر، بدأ يصف لهم تفاصيل الجمل، وقد ند لهم بعير في مكان الفلاني فناديتهم ودللتهم على البعير، وكان عندهم ماء مغطى فشربت منه. قالوا على كم مسيرة هذه القافلة؟ بعد كم يوم تصل إلينا؟ قال بعد ثلاث أيام. طبعا هذا ما في مجال للكذب الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمس كان معهم واليوم معهم، لو كان مختفي أسبوع مثلا وشاهد القافلة ممكن يأتيهم بخبر آخر، لكن قافلة على مسيرة ثلاث أيام مش عرف عنها. فهنا تواعد الناس أن ينتظروا هذا الأمر، يشوفوا هذه القافلة. في اليوم الموعود قامت مكة من الصباح، جمعوا في انتظار القافلة القادمة من الشام، وفعلا جاءت القافلة على رأسها الجمل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصلوا سألوهم عن أحوالهم فأجابوهم، ند لكم بعير؟ قال نعم، وسمعنا مناديا يدلنا عليه. فقدتم ما؟ قالوا نعم. شلون؟ بايش عرفكم؟ كيف عرفتم اننا حصل لنا هذا؟ فظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلموا، كل هذا ولم يسلم. طبعا هذا الحادث ليس من بعض المعجزات التي يراد بها اثبات الحجة على الكفار، ليس هذا، وانما من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في القرآن. الهدف هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس إثبات المعجزات للناس. لما اشتد الأمر وكانوا يريدون معجزة ظاهرة حتى يثبتوا بها صدقه أو كذبة، تحدوه تحدى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نؤمن لك حتى نرى شيء، حتى نرى معجزة ظاهرة. فقال أرأيتم إن شققت لكم القمر تؤمنون؟ إذا القمر انشق أمامكم هل تؤمنون؟ قالوا نعم، إذا القمر شق نؤمن. فتواعدوا في ليلة بدر، ليلة القمر يكون فيها كامل، واجتمعت قريش وأمر النبي صلى الله عليه وسلم القمر أن ينشق، فانشق القمر، هذا في الصحيح، فانشق القمر حتى كان جزئين بينهما الجبل، والناس تنظر ما هم صدقة، فقالوا والله إنك لساحر. كل هذا أي شيء أكثر من هذا؟ في هذا نزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه حادثة عظيمة، معجزة هائلة أثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المسلمون. يقول المؤرخون ابن كثير وغيره يقول أرخ الناس بانشقاق القمر، كانوا يستعملون انشقاق القمر تأريخ يؤرخون به، يقول حتى أرخ في الهند بانشقاق القمر، كل الناس رأوا، ليس فقط قريش، كل الناس رأوا انشقاق القمر. لو كان سحرا لتأثر به فقط المتأثرين بالساحر، لكنه كان علامة ومعجزة ظاهرة انشقاق القمر، ذكره الله عز وجل كما ذكرنا في القرآن الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. رأوا الآية ومع ذلك قالوا سحر. فهذا من المعجزات التي حدثت في ذلك الوقت. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا إسراء ولا معراج لا شق قمر لا شيء ينفع مع هؤلاء، حتى يعني مع جموعهم ومع أفرادهم، في قصة أنه جاء رجل اسمه ركانة وكان مصارعا من مصارعي العرب، فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن صرعتني آمنت بك، واحد مصارع ما حد يغلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الحديث فصرعه، ما طول معه، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب أول مرة يصرع، قال مرة أخرى، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثالثة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله أمر عجيب، والله ما آمن بك حتى تنطق هذه الشجرة. فنطقت الشجرة وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نطقت أمانا، فقال والله إنك لساحر. ظهرت المعجزات، حتى المعجزات الحسية المادية، ليس فقط معجزة القرآن الهائلة، حتى المعجزات المادية رأوها ولم يؤمنوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بدأ الآن يكتب الأمل في قريش ويبحث عن غيرها، فبدأ يعرض نفسه على القبائل. انتظر إلى موسم الحج، فلما كان موسم الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل، يذهب من قبيلة إلى قبيلة، يريد قبيلة تؤمن به وتنصره تدفع عنه. فكان يصف الصحابي الذي يروي هذا الحديث يقول كان على الكفر في ذلك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه رجل، هذا الصحابي من الأنصار، فما كان يعرف الرجل الذي معه، يقول رأيته يذهب إلى القبيلة فيدعوهم إلى الإسلام، فإذا انتهى من كلامه قام الرجل الذي يمشي وراءه، وكان رجلا رضيء الوجه، يعني وجه أبيض ذو ضفيرتين أحول العينين. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام قام هذا الرجل وقال لا تصدقوه، نحن قومه أعلم الناس به،
هذا كذاب، هذا كذا، هذا كذا، فيصرف الناس عنه. يقول فسألت من هذا الرجل، من هذا الرجل اللي هم ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ولا ينهره ولا يطرده. وتتخيل انت تمشي واحد جالس وراك بس يكذب فيك، ايش الاذى هذا اللي زعجها؟ يقول فسألت من هذا، فقالوا هذا عمه ابو لهب، متخصص في تنفير الناس عن الدعوة، لا مشغول في التجارة ولا مشغول في الدنيا، مشغول في الشر. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعامله بخلق حسن، حتى ما يرد عليه ولا يلتفت اليه ولا يؤذيه ولا عمه ايش يعمل فيه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى قبيلة بني صعصعة، كانوا حاجين جماعة منهم، فسأل من سيدهم، فقيل له بيحرة ابن فراس ابن صعصع، فطلب اللقاء به، فجلس اليه بيحرة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام، وعرض عليه القرآن، وتلا عليه كتاب الله عز وجل، فتأثر الرجل تأثر شديد جدا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم انتظر اجلس، وقام من مكانه وجمع قبيلته، قال يا قوم جاءني فتى، كان صلى الله عليه وسلم قال جاءني رجل وجاءني بكلام لم اسمع مثله، هذا اثر القرآن في نفوسهم، قال جاءني واتاني بكلام لم اسمع مثله، فوالله ليظهرن على العرب، هذا سيحكم العرب بكلامه هذا. قالوا له فما الرأي؟ قال الرأي عندي ان نتبعه، خلاص احنا نصير اتباع نؤمن به. فقالوا انت سيدنا والرأي عندك فافعل ما شئت. سلموا لبيحرة، فرجع بيحرة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم ما قلت، ومدح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا محمد مسلم وننصرك ومعك سيوفنا، وكانت قبيلة شجاعة وقوية، بشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال يكون لي الأمر من بعدك، فمت أنا الخليفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال يا محمد نعرض نحورنا لسيوف العرب ثم يكون الأمر لغيرنا، اجعل لي الأمر من بعدك ندفع عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فرفض الإسلام. كان طمعان في الدنيا، ما هو جاي عشان الإيمان، جاي لأنه شعر أن هذا الأمر سيظهر وسيحكم العرب ويريد أن يكون هو الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطى رفض الإسلام، وما كان صادقا بإيمانه كان طمعانا في الدنيا. فلما رجع بنو صعصعة كان عندهم شيخ كبير لا يحج لأجزه وكبر سنه، لكنه كان حكيما منهم، فكان دائما يسألهم لما يسافرون يرجعون يسألهم عن أحوالهم، فسألهم فأخبروه، قال ما حدث غير ذلك، ما أخبروا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذكروا، قالوا نعم حدث كذا. فقال طلب منهم التفاصيل، فذكروا له التفاصيل، قال ويلكم ويلكم، هل لهذا الجرح من مبمد؟ جرح ليس له تضميد، كيف تركتموه؟ أما علمتم أن هذا زمن نبي وأنه من بني إسماعيل؟ والله ما ادعاها إسماعيلي قط، أول واحد من بني إسماعيل يقول أنه نبي، ونحن نعلم أن هذا زمن نبي من بني إسماعيل، فكيف تركتموه؟ فلم يطيعوا قوله.
وذهب عليهم مكانة عظيمة. كان فممكن يكون هم الأنصار لكن راحت عليهم. توفيق الله سبحانه وتعالى يريده للأنصار. من الذين التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أيضا سيد من سادات العرب اسمه سويد بن الصامت. سويد بن الصامت حكيم من حكماء العرب، عظيم من عظماء العرب. فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سويد عندي كلام جميل اسمع مني. فقال سويد لا أريد ما بيسمع. قال لما؟ قال عندي خير من كلامك. بل ما يسمع عندي كلام خير من كلامك. يعني الرب انه اسمع بعدين احكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال اسمعني يا سويد، ايش الكلام الجميل اللي عندك؟ ما عندك خير منه؟ سمعني. فأخذ سويد يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم مجلد لقمان عليه السلام. لقمان قيل أنه نبي قيل غير ذلك، لكن لقمان لا شك أنه من العظماء الحكماء المؤمنين. ذكره الله عز وجل لنا في القرآن الكريم وسمى سورة كاملة باسمه، وجعل نصائح لقمان لابنه سنة يقتدي بها الناس. سويد حصل على نسخة من وصايا لقمان لابنه يتوارثها الناس فكانت عنده. ونصائح لقمان لابنه قسمين، قسم في التوحيد، يا بني انها ان تكن مثقال ذره تكن مثقال ذره في صخره فتكن في السماوات والارض ياتي بها الله، قضيه التوحيد. والجزء الاخر من نصائح لقمان هي في الخلق والادب، ولا تصعر خدك للناس، لا ترفع صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير، وأمثال هذه النصائح. فنصائح في الإيمان ونصائح في الخلق، فكان الناس يتوارثون النصائح في الخلق ولا يتوارثون النصائح في الإيمان. فكانت مجلة لقمان التي عند سويد هي نصائح لقمان التي في الخلق، لكن ليست بالصيغة الربانية، ليست بلغة القرآن، بصيغة القرآن. لغة القرآن يعني الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الآيات على لسان بشر أو على لسان مخلوق من المخلوقات يذكرها بصيغة إلهية، ليس بالصيغة التي ذكرها. مثل النملة التي تكلمت كلام معجز، لكن معجز لأنه صيغة القرآن. فالقرآن كان يتوارثون كلامه لكن بصيغهم وليس بصيغة القرآن، ليس فيما أعجاز صيغهم، الإعجاز هو في صيغة القرآن. فلما انتهى سويد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام حسن وعندي خير منه. رد عليه بنفس الرد. سويد تعجب، أول مرة يحدث معه ذلك. العادة لما أحد يسمع كلام لقمان ما يقول عندي خير منه، فلأول مرة الآن أحد يقول لا عندي خير منه. وفعلا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله عز وجل وتلا عليه القرآن. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال سويد هذا كلام حسن، ما قال عندي خير منه، لكنه لم يسلم. ثم إنه فيما بعد أسلم فيما بعد ومات قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم لما دخل الإسلام في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قيل قتلته خزرج، والله أعلم. فكان هذا من الأحداث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. من أهم القبائل التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وبهذا العرض تغير أمر الإسلام وتغير التاريخ، نفر من الخزرج كانوا في العقبة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 6 قيل 12 رجل، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليهم
كما كان يجلس القبائل، وأخذ يحدثهم بأمر الدين بأمر الإسلام ويتلو عليهم القرآن. فلما سمعوا هذا الكلام استمعوا وقالوا والله إن هذا لهو الذي يهددكم به اليهود. ايش قصتهم؟ اليهود كانوا يعيشون في المدينة، المدينة سكانها الاساسيين ثلاثة، يثرب ثلاث اجزاء، الاوس والخزرج واليهود. يهود اساسا ثلاث اقسام، ثلاث قبائل، بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. لكن اليهود كانوا يشكلون حوالي ثلث المدينة، والاوس والخزرج الثلثين. فكانت المدينة تقريبا مقسومة بالتساوي ما بين الاوس والخزرج واليهود، وكان ما في احد مستطيع يسيطر على المدينة لانها ثلاث اقسام ما فيها اغلبية، كلها اقليات، فما في احد مسيطر على المدينة، فيتنازعون فيها الملك. فكان اليهود يقولون للاوس والخزرج، يقولون لهم قد اظلنا زمان نبي، فوالله لئن بعث لنتبعنه ثم لنذبحنكم ذبح عاد وثمود. يهددونهم بانهم سيسيطروا على المدينة عندما يأتي زمان هذا ذاك النبي. فهؤلاء الخزرج لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي تهددكم به اليهود فلا يسبقونكم اليه. اذا سبقونا اليه تحققت للتهديد، خلونا احنا نسبقهم. فاسلم الخزرج هؤلاء، فكانوا اول ناس من هذه القبائل تسلم. لما اسلم الاوس، لما اسلم الخزرج، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والقرآن، رجعوا الى المدينة وبدأوا يفشو فيهم الاسلام، بدأ ينتشر الاسلام، كثر الاسلام. فعندها في العام التالي ارسلوا 12 رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الاولى، هو لا يشركنا به شيئا، يبايعنا على الصلاة، يبايعنا على الطاعة، على عدم الزنا، على هكذا، لكن ما فيها جهاد، لان ما فيها جهاد سميت بيعة النساء. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل معهم من يعلم اهل المدينة الاسلام، لان الاسلام بدأ ينتشر. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولذلك سمي اول سفير في الاسلام، مرسل خصيص لان ينشر دعوة الله عز وجل في المدينة. بدأ الاسلام ينتشر في المدينة، مصعب يجتهد ليل نهار في نشر الدعوة، بذل جهد عجيب، وفعلا انتشر الاسلام انتشار عجيب في المدينة. طبعا هذه الاحداث كلها ما بعد عام الحزن اللي هو السنة 10 للهجرة، وقبل الهجرة اللي هي في السنة 13، في الثلاث سنوات هذه حدثت هذه الاحداث. اهل المدينة اللي يسلم منهم كان يحاول يضغط على قوم يسلمون، فأسلم أبناء عمرو بن الجموح ولم يسلم عمرو، فكان أبناءه يدعون إلى الإسلام، ومصعب يدعو إلى الإسلام وهو رافض، عنده صنم يعبده. فأراد أبناءه أن يبين له أمر الدين. في يوم من الليالي، ليلة من الليالي، جاءوا لابنه اللي أبيهم عند الصنم ماله وأبوهم نائل، أخذوا الزبالة أجلكم الله الأوساخ وغطوا فيها الصنم، حطوا الأوساخ على الصنم. طعم الأب ثاني يوم شاف الصنم ولا كل أوساخ، فقال لمن فعل بك ذلك؟ ما دافعت عن نفسك؟ يكلم صنم الصنم، يكلم إله، ونظف الصنم وطيب وبدأ يعبده مرة ثانية. شو قلة العقل؟ يوم الثاني نام، جاء الأولاد سللوا من غرفة النوم عند الصنم، غطوا بالأوساخ. قعد أبوهم ثاني يوم ولا الإله ما لم توصف، قال إيش إله أنت؟
ما تدافع عن نفسك، ما تحمي نفسك، منظفة طيبة وعلق على رقبتك سيف. قال له إذا جاءك أحد يريد وسخك مرة ثانية اقتله. كل من حجر، هكذا قلة العقل. في اليوم الثالث أيضا أبناءه جاءوا وأخذوا كلب وذبحوه وعلقوا الكلب الميت على الصنم ولطخوا الصنم بالدم وشالوا الصنم والكلب ورموهم في الزبالة. جاء الأب ثاني يوم يدور الصنم ما في، يا جماعة ما شاف إلهي، يدور إلهه ما في، يلف في البيت برا البيت. بعدين راح عند المزبلة للصنم ومعاه الكلب معلق برقبته والسيف معلق برقبته في الزبالة. قال لك قال والله ما تستحق أن تعبد. هو ذهب وأسلم. فهكذا كانوا يفعلون بقومهم حتى يدخلون من الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة.
جاء سيد من سادات العرب، سيد قبيلة دوس، عمرو بن الطفيل، الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عمرو، سيد دوس، جاء يحج عند الكعبة. بينما أول ما وصل التقى معه سادة مكة، سيد دوس جاي وبدأوا يحذرونه، قالوا لا ظهر عندنا واحد ساحر ما يسمع كلام أحد إلا ويسحره، وكانوا أي واحد يأتي وخاصة السادة ينبهونهم أن لا يسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تحاول تسمع له، حتى لو سمعت بالغلط راح يسحرك، حتى لو بالغلط تنسحر ويفرق بينك وبين قومك وبينك وبين زوجك، فانتبه. فخاف الطفيل، يقول فما زالوا بي، ما زالوا يخوفوني حتى وضعت الكرفس في أذني. الكرفس القطن، يقول حطيت القطن في أذني عشان ما أسمع محمد بالغلط فيسحرني. وبدأ تقوف بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم جالس قرب البيت يقرأ القرآن، يقول وأنا أطوف أنظر إليه لكن ما أسمع، مسكر أذني. ثم قلت لنفسي يا طفيل أنت رجل لبيب ذكي وفصيح، تعرف اللغة وشاعر أكثر من هذا، وتعرف الحسن من القبيح، تخاف تسمع لرجل وأنت سيد قومك؟ ما ينبغي لك ذلك. يقول أكلم نفسي، يقول فما زالت نفسي تكلمني مثل الكلام حتى نزعت الكرفس وجلست إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا محمد حدثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثه ويقرأ عليه القرآن، والطفيل يسمع ويسمع ويسمع حتى اطمأن الإيمان في قلبه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سيد دوس يسلم، أي فتح هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرح شديد، انتشر الخبر، هاجت قريش. سيد دوس واحدة من أقوى القبائل العربية، فجاءوا فزعين، قالوا يا طفيل أصبت؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهددوه، قال والله لئن مسستموني لا تنجون من دوس. من يستطيع يلمسني؟ دوس كلها تهيج عشاني. فخافت قريش، ما استطاع يفعل به شيء. فهنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني، أؤمر، تريدني أبقى معك؟ تريدني أرجع إلى قومي؟ ماذا تريدني أن أفعل؟ شوف طاعة من أول لحظة، لما الإيمان يستقر في النفس بدون شروط، ماذا تريد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وادعوا في قومك. فذهب الطفيل في الطريق بالليل وهو ماشي مسافر إلى قومه، وإذ بنور ما بين عينيه، نور ظهر ما بين عيونه ينير له الطريق، كرامة من الله سبحانه وتعالى له. فقال: يا رب، ليس في وجهي، لا يكون في وجهي، أخشى أن يقولوا مثله، يعني أخشى أن يقولوا عاقبته الآلهة فشوهت شكله. إيش واحد ماشي وفي نور في وجهه، شكل غريب. فانتقل النور من وجهه إلى طرف صوته، عند صوت يضرب به الإبل، ففي طرف صوت صغير، ففي طرف الصوت صار النور ينير له الطريق، كرامة الله تعالى. وصل الطفيل إلى دوس، فجاء فرحبوا فيه واستقبلوه، وجلست إليه زوجته وأمه وأهله، فقال: وجهي على وجوهكم حرام، وكلامي معكم حرام حتى تدخلوا في دين محمد. قالوا: ما دين محمد؟ إيش هذا؟ فبدأ يشرح لهم الإسلام، فأسلم أقارب المقربين. ثم بدأ يدعو في دوس، يدعو في دوس، وظل هكذا حتى أتى بدوس كلها مسلمة بعد الهجرة. ظل يدعو سنين إلى أن أسلم كل قومه، فكل دوس أسلمت بإسلام الطفيل رضي الله عنه، مكانة عظيمة هائلة، كل قومه دخلوا الإسلام بسببه. لكن هذا الأمر تم بعد الهجرة. في هذه الفترة كان الإسلام يشتعل في المدينة، وانتشر الإسلام انتشار هائل، حتى كانت السنة الأخيرة قبل الهجرة في الحج، موسم الحج، أرسلت المدينة وفدا للحج، 83 رجل أو 73 رجل وامرأتين، 73 رجل وامرأتين. فوصلوا إلى المدينة، إلى مكة، وكانوا يحجون مع الناس. طبعا خرج مع الذين حجوا من المسلمين حجاج كفار، الكفار كانوا يحجون أيضا، فوفد المدينة الذي جاء فيه كفار وفيه مسلمين حج البيت. في أثناء الحج طلبوا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين، أرسلوا البراء ابن معرور، وأرسلوا سعد بن مالك. سعد بن مالك كان شاعرا، والبراء بن معرور من سادة الأنصار، ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا: اذهبوا التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواعدوه نلتقي معه في مكان معين في ساعة معينة أثناء الحج حتى نبايعه. ذهب البراء بن معرور وسعد بن مالك، فسألوا: أين محمد؟ فدلوهم عليه، قالوا: ترون، تعرفون العباس؟ وكان البراء يعرف العباس، قال: نعم أنا أعرف العباس. قالوا: هو الرجل الذي جالس مع العباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عمه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا إليه، فسلموا فسلم. قال: من الرجلان؟ فقال البراء بن معرور: أنا البراء بن معرور. وقال سعد بن مالك: أنا سعد بن مالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، يقول سعد بن مالك، فقال كلمة والله لا أنساها. لما قلت له سعد بن مالك، قال: الشاعر؟ هكذا فرحا. قلت: الشاعر؟ كان سعد بن مالك شاعر من شعراء المدينة الفحول، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما أن شاعر يسلم. ليش؟ إيش أجهزة الإعلام التي كانت في ذلك الزمان؟ ما في أجهزة إعلام، الخطابة والشعر. فلما واحد شاعر يسلم، كأن أعطيت المسلمين صحيفة يومية، أو أعطيتهم إذاعة، أو محطة تلفزيون. هكذا مكانة الشاعر في ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس يصل إليهم، لكن الناس العرب الشعر واحد ينقله للثاني حتى لو كان شعر هجاء حتى لو كان سب ينقلونه يحبون الشعر وكانوا ينقلون الشعر ولا ينقلون غيره مثله وكانوا يحفظون الشعر أسرع مما يحفظون أي شيء آخر. جاء رجل فيما بعد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي أسلم فيعلمون الصلاة تعلمها شو كيف يصلي بس ما هو قادر يحفظ كل صلاة كم ركعة الفجر ثنتين والظهر أربع مو قادر يحفظها فجلس قال يا رسول الله ما أنا قادر أحفظ الصلوات كل واحدة كم ركعة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الفجر ركعتين الظهر أربع العصر أربع المغرب ثلاث العشاء أربع عيدهم لخبط قام يعلمه مرة ثانية عيدهم لخبط ما هو قادر يحفظهم فواحد من الصحابة كان شاعر قال يا رسول الله دعني أعلمه قال أعلمه قال يا رجل اسمع إن الصلاة أربع فأربع ثم ثلاث بعدهن أربع ثم صلاة الفجر لا تضيع فاحفظها. فبالنسبة لهم الشعر هكذا سهل على عقولهم سهل على ألسنتهم يحفظون ينقلونه. فلما أسلم سعد بن مالك هذا أمر عظيم للدعوة لأنه بإسلامه سينشر الدعوة كما لا ينشرها أحد غيره يتناقل الناس شعره. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بإسلام سعد بن مالك. وعد البراء بن معرور وسعد بن مالك وعد النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء مع وفد المدينة بالسر في العقبة أحد الجبال اللي حوالي مكة في ليلة موعودة. وفعلا في تلك الليلة إذا الجميع جايين 73 رجل ومرأتين فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحادث سعد بن مالك لما أراد يتحدث يتواعدون كانوا خايفين يتكلمون على أساس أن العباس جالس والعباس كان على الشرك ما كان أسلم بعد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا إنما هو عمي يعني أطمئن إليه قول. فواعدوا بوجود العباس. فلما كان اليوم الموعود العباس أصر يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان على الكفر. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه فكان اللقاء بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحضور العباس وهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فوجدهم مسلمين فأعلنوا الإسلام والشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم قالوا يا رسول الله اشترك. قال اشترط عليكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا نحن نشهد بذلك. واشترط عليهم ان لا اشترط عليكم ان لا تاتوا بفاحشه بين ايديكم وبين ارجلكم. قالوا نحن على ذلك. المهم لما انتهى قالوا يا رسول الله هذا لربك هذه شروط لربك فاشرط لنفسك. فقال اشرط عليكم. قالوا نحن نريدك ان تاتينا فاشرط. قال إن أتيتكم فأشرط عليكم أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأبناءكم تدافعون عني كما تدافعون عن نساءكم وأبناءكم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله وما لنا إن فعلنا ذلك إذا إحنا وفينا بهذا الشرط ماذا تعطينا؟ قال لكم الجنة. ما في شيء من الدنيا ما في شروط ان الخلافة لكم ما في لكم الجنة تقبلون هذا المعنى الكلام تقبلون. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه لا نقيل ولا نستقيل يعني خلاص اتفقنا لا نعتذر عن هذا العهد ولا نقبل انت تعتذر عن هذا العهد. فتمت البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إنما أنت رجل من قومك الآن بيعة على القتال وأنت رجل واحد أخشى الباقين ما هم راضين أنت تتكلم الأغلبية ساكتة. فقام من قوم الناس قالوا نحن على ذلك رسول الله. قال لا ما يكفي الآن ما أعرف من اللي تكلم من اللي ما تكلم فاجتمعوا اخرجوا لكم اخرجوا منكم نقباء يبايعوني على هذا الامر. انتوا اجتمعوا اتفقوا كلكم ما يختلف منكم احد وارسلوا لي مندوبين نقباء هكذا تسميهم العرب يمثلون الجميع ويبايعوني على القتال. فاجتمع الانصار فاخرجوا منهم 12 رجل وجاء هؤلاء وبايعوا واحد واحد نيابة عن قومهم بايعوا على الجهاد على القتال. أول بيعة في الإسلام على القتال بيعة العقبة الثانية. لما تمت هذه البيعة قام العباس قال أرأيتم إن كنتم مسلمين فاتركوه من الآن فهو معنا في منعة وجوار عند حماية وعند جوار في المدينة في مكة ما يأتوكم يأتيكم وتسلمونه. قالوا والله لا نسلمه أبدا. فلما استقر أمر البيعة فجأة وإذا صرخة عظيمة في الحج من فوق الجبل صرخة صوت عالي يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول كأن فبي صوت سمعت أعلى صوت سمعت في حياتي ولا المنادي ينادي يا أهل الجباجب يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. يا أهل الجباجب يا أهل الخيام يا النايمين هل لكم في مذمم. كان الكفار ما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمد لأن المحمد من الحمد كانوا يسمونه مذمم من الذنب حتى اسمه غيروه سوء الأدب فكانوا يسمونه مذمم فيقولون يقول لهم هل لكم في مذمم والصبات معه. الصادق هو الذي غير دينه فهؤلاء الصبات الذين تركوا دينهم مع محمد قد اجتمعوا اتفقوا على قتالكم على حربكم. يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصرخة والصحابة سمعوا الصرخة فقام سعد بن عبادة وأشهر سيفه قال إن شئت يا رسول الله قاتلناهم. انظر من أول لحظة الآن جد 73 رجل مستعدين يقاتلون كل الحجاج فثبت صدقهم من اللحظة الأولى قال مرنا إن شئت نقاتل. فقال بل انصرفا فتفرق الناس. قريش سمعت النداء أهل الحج سمعوا النداء بدأ التحقيق بدأ السؤال ماذا حدث كيف حدث. وصل الخبر أنه بالتحقيق أن الأمر المشتبه بهم هم أهل المدينة أهل يثرب. فاجتمع سادة قريش جمعوا أهل يثرب حجاج يثرب قالوا أنتم الذين اتفقتم مع محمد على حربنا. الكفار اللي كانوا من أهل يثرب بدأوا يحلفون لا والله ما لقيناه والله ما جلست معه والله ما عاهدناه. والصحابة الجالسين واحد ينظر إلى الثاني يعرفون ماذا حدث لكن ساكتين. ظلت قريش تبحث انتهى الحج وهم يبحثون ما هم عارفين ايش اللي صار لكن الإشارات كلها تشير إلى أن أهل يثرب وخاصة أنه كان افتقد منهم ناس في تلك الليلة ورؤي ناس منهم يتسللون في تلك الليلة فبدأت الشبهة على أهل يثرب. كان أهل يثرب انصرفوا إلى الحج من الحج فبدأت قريش تتبعهم ما أدركوا منهم إلا اثنين من الصحابة سعد بن عبادة ومعه صحابي آخر. فالصحابي الآخر استطاع يفلت وهرب. سعد بن عبادة رضي الله عنه المنذر بن عمرو لما فر وما استطاع تدركه قريش أمسكوا سعد بن عبادة فأوثقوه وبدأوا يضربوه فيه ضربا شديدا. اعترف أنتم اتفقتم مع محمد وهو ما هو راضي يعترف. بينما هو كذلك إذ مر عليه رجل طويل يقول مر عليه رجل طويل أبيض حسن وضيء الوجه يقول فتأملت فيه خير قلت يمكن هذا شكله كذا
ذو هيبة وذو مكانة ويبدو سيد من سادات قريش يمكن يرحمني. فقلت انقذني فلكمني. هذا هو أبو جهل. يقول طمعت فيه سبحان الله، شكله شيء وخلقه شيء. فظلوا يضربون في سعد بن عبادة حتى يعترف وهو رافض يعترف، وكثر عليه الضرب. فواحد من اللي كانوا جالسين ينظر إليه أشفق عليه، قال يا رجل أليس لك أحد في مكة تعرفه من سادة مكة؟ قال بلى. قال من؟ قال جبير بن مطعم والحارث بن حرب، وهو تحت الضرب ينطق هالكلام. فالرجل أسرع داخل مكة بدأ يناديهم، يا جبير بن مطعم، يا حارث بن حرب، إن رجل خارج مكة يضرب ينادي باسمكما. جاء الرجلان وإذا سعد بن عبادة فأعطوه الجوار، سيد من سادات المدينة، فأجاروا وأنقذوا سعد بن عبادة بهذه الطريقة. رجع سعد بن عبادة، انتشر الإسلام، أرسل مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها يا رسول الله أقبل إلينا، فوالله ما بقي بيت في المدينة، مقصود من بيوت الأوس والخزرج وليس من بيوت يهود، ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، كل المدينة دخلها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة. الآن ليس إذن بالهجرة وإنما أمر بالهجرة، يجب على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة. فبدأت الهجرة، أول من هاجر إلى المدينة بعد هذا الحادث هو أبو سلمة رضي الله عنه، ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجه، ثم عبد الله بن جحش، ثم وهؤلاء كلهم هاجروا سرا، ثم هاجر عمر بن الخطاب، ولم يهاجر بالعلن غيره، كان اللي يريد يهاجر تمسكه قريش. عمر بن الخطاب لما أراد يهاجر جهز نفسه، جهز دابته، وجهز زاده، وجهز سلاحه، ثم ذهب جهز أغراضه، جهز كل شيء جنب الكعبة، وبدأ يطوف في البيت، وقريش جالسين في ندواتهم ومجالسهم ينظرون. كل ما وصل إلى حلقة من الحلقات قال لهم شاهت الوجوه، سبهم شاهت الوجوه، من أراد أن تذكله أمه أو ييتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي، أنا رايح مهاجر، اللي فيه قوة يجيني. فما قام له أحد، كلهم خايفين منه رضي الله عنه، عز الله الإسلام به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي هاجر بالعلم. وتتابعت الهجرة، كل الصحابة بدأوا يهاجرون إلا من منعهم قومهم أمسكوهم. وجاء أبو بكر الصديق يستأذن بالهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فأبو بكر انتظر بس ما يدري منها الصاحب، وكان يتأمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو متأكد. فماذا فعل أبو بكر؟ راح جهز دابة ثانية، كان عنده دابته وزاده وأغراضه، جهز دابة ثانية بكل ما تحتاجه من زاد الرحلة، واستعد هو وصاحب معه، ويتأمل أن يكون هذا الصاحب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد فترة لما كثر الأمر على الصحابة يستعجلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، جاء يطلب الإذن مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر لعل الله تعالى أن يجعل لك صاحب. ثم استأذن مرة ثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر عليه، قال له انتظر لعل الله تعالى أن يجعل لك صاحبا. هاجر كل من يستطيع الهجرة، كل من استطاع أن يهاجر هاجر، ما بقي إلا الذين منعوا من الهجرة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقط، وعلي بن أبي طالب كانوا مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معه أهل بيت أبو بكر وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والذين منعوا. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من يستطيع الهجرة قد هاجر، الآن جاءه الأمر بالهجرة.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.